الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التداول المبادلة هي أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتصادية. هذه المبادلة هي لا تقل أهمية عن الإنتاج وعن التوزيع. يعني يوجد هي ظواهر اللي هي ظواهر التي يعني تشكل العصب الأساس في الحياة الاقتصادية. أولا إنتاج، فإذا حصلوا على الإنتاج يبدأ ماذا؟ يبدأ توزيع ما حصلوه على الجميع، ثم بعد ذلك تنشأ حالة من المبادلة. هنا السيد الشهيد يقول بأنه الإنتاج والتوزيع اقترن ظهورهما مع الوجود الاجتماعي. البداية الأولى للوجود الاجتماعي، نفترض هذه مخيلتنا أنه الأسرة الأولى وكانوا يعتمدون على الصيد، ما يعتمدون على أي شيء، فيروحون مثلا مباشرة يسعون إلى صيد حيوان معين، بعد أن يصيدوه يقتسمون بيناتهم يأكلونه. هذا هو الوجود الاجتماعي. شلون يقسمونه؟ من اللي ياخذ حصة اكبر، هذا شيء اخر. فهنا حصل انتاج وهو الصيد، ثم توزيع. فيقول الصيد، فيقول الانتاج والتوزيع مرافقان المن للوجود الاجتماعي. اول ما نوجد الوجود الاجتماعي رافقه منه الانتاج والتوزيع. اما مسألة المبادلة فهي ظاهرة متأخرة. يعني ليه متحصلت؟ يعني هي مو ضرورية وجودها، ما يمكن أن نقول بأنه مع أصل الوجود الاجتماعي، بل نقدر نفترضها أنه متأخرة، حالة متأخرة. حصلت متى؟ بعد تكون المجتمعات وبعد ظهور حاجاتها للتبادل. لأنه إحنا نقدر يعني الحالة الأولى من افتراض الوجود الاجتماعي، البداية هو كل واحد يعني مهيئ حاجات اللي يحتاجهن، يعني الأشياء الضرورية اللي يحتاجهن كلها هو موفرها. لكن بعد فترة من الزمن لسعة حاجات الإنسان ولتخصص البشر في، يعني مثلا واحد صار يتخصص بالزراعة فما له علاقة بالتربية الحيوانات والصيد مثلا، فلما يشوف هو كان محتاج إلى أمر من هذا اللي يصيد فيبادله بحنطة أو غيرها. فبدت نوع من المبادلة، ظاهرة المبادلة نشأت حالة التبادل. فإذا المبادلة ظهورها الفعال على الصعيد الاقتصادي متى يحصل؟ لما تتنوع الحاجات وتتوسع الحاجات، أصبحت الحياة يعني مو قاصرة على الحالة الاعتيادية المصغرة اللي ممكن أن نفترض أن كل عائلة تستغني عن العائلة الأخرى، لا، وإنما ظهرت بعد صار اتساع حاجات البشر واتجاه الناس إلى التخصص، وصار أكو جماعة متطورين في إنتاجهم بعض الأشياء، فصارت رغبة الآخرين أن يحصلون على هذه الأشياء، فبدت حالة المبادلة، يعني بيع وشراء، بالنتيجة بيع وشراء. هاي المبادلة يعني صارت واسطة بين الإنتاج والاستهلاك. يقول السيد الشهيد هاي المبادلة اللي هي صارت واسطة بين الإنتاج والاستهلاك، منها نشأت حالة الظلم والاستغلال. هي حالة جيدة لأنها غطت حاجات الإنسان، لكن نشأت بسببها حالة الظلم والاستغلال. بدت فئة تستغل فئة أخرى، خصوصا لما صارت النقد صار غيره، صار الناس يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله مثلا، صار الإنسان يتحكم ويحتكر، وصار يغلي السلعة ويغش الآخرين في غلاء السلعة مثلا، ويدفع فيها ثمن مثلا، يعني يطلب أن الآخرين يدفعون ثمن أكثر، وهكذا بدأ الاستغلال هنا يصير في الواسطة. لمن كان الإنسان ما يستخدم مبادلة وكذا ما يصير استغلال، كل إنسان حاجياته مستغني بهن. لكن من لما صارت شغلة المبادلة منها، وصارت خصوصا النقدية، لما صار نقد وغيره بدت حالة الشراء والبيع وصار وساط وصار رق وصار اقطاع وصار الشيوعية وصار كل هذه الأشياء. ففي البداية يبين السيد الشهيد أشكال المبادلة. المبادلة إما على أساس المقايضة، المقايضة إنه كل إنسان السلعة المختص بها يجي يقايضها يبادلها بالسلعة الأخرى، فماكو واحد اسمه باع والثاني اسمه مشتري، ما يختلط الباع يعني هنا مختلط الباع والمشتري، ماكو واحد مشتري مشتري والثاني باع باع خلص، لا، وإنما اثنيناتهم جاي يمارس نفس العملية، واحد يبيع واحد يشتري، يعني هم نسميه باع هم نسميه مشتري، لأنه أعطى حنطة وأخذ شنو؟ وأخذ مقابلها مثلا دجاجة مثلا. فهذه المقايضة هو الأسلوب القديم، لكنه لتوسع حاجات البشر. ثانيا أن يعني ماكو وحدة مقياس، ماكو وحدة مقياس ثابتة تقدر تقيم السلع كلها، لأنه هذا عنده فرس، هذا عنده مثلا حيوانات دجاج، هذا عنده حنطة، هذا يعني متنوعة. أن نكتشف يعني عملة، هاي العملة تكون هي وحدة مقياس قيمة جميع السلع، هاي ما كانت موجودة. فلما تكروا النقود وأكثر الابتكارات مال النقود وغيرها هي بدأت وين؟ بدأت في الصين مثلا، حتى النقود الورقية هم بدأت في الصين، اللي كانوا بالبداية يقدم الرمح للآخر، يقدم الرمح ويأخذ مكانه، بعدين سووا رمح صغير حتى يقدرون يبادلونه، فلأنه جارح يعني أداة جارحة صغيرة، فبدوا بعد ذلك يبتكروا قطعة من الذهب والفضة يسوونها قطعة نقدية ويخلطوها وصارت قطعة نقدية، وبدت الدول تستخدم هذه الأشياء وتطبع. وأكو دولة بدت أول ما طبعت يعني بالستمية وكذا يعني، وبدت يعني كأنه تستقطب الثروات وصارت دولة غنية، لأن هي اللي تسك هاي المسكوكات الذهبية. عموما فنشأت العملة كوسيط بين الباع والمشتري، يعني بين المتبادلين، فصارت العملة النقدية. هاي العملة النقدية أولا سهلة الحمل، يقدر يخزنها، يعني ما مقابلة للتلف، بينما مثلا إذا الإنسان يريد عنده بس حنطة وحنطة يخزنها فترة ما يعني ما تحتاج إلى مكان أكبر، إذا سلع أو غيره أو احتمال تموت يعني قابل للتلف، قابل للتجزئة، لأنه يقدر مثلا يشتري في السلعة يجزئها، بينما إذا أنت عندك فرس شلون تجزئة تشتري شيء بسيط، شلون تقدر تشتري تروح تبدلها، يعني هاي الفرس اللي عندك تروح تبدلها على شيء مثلا دجاجة أو غيرها، هذه يعني مشكلة. ف بالنتيجة يعني هذه وسيطة، وسيط سهل للمبادلة عموما، من خلالها أدت الناس أن تنتقل من الوسيلة القديمة اللي هي أساس المقايضة إلى أساس النقد، فصاروا ينتقلون لهذا. طبعا صار النقد إذن وكيل عن السلعة، هو يقدم على أساس أنه وكيل. هنا يقول سيد الشهيد آثار وكالة النقد عن السلعة: صعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة الباع. صعوبة التوافق، أنت حاجتك أن مثلا تريد حنطة، وأنت تمتلك مثلا عندك حيوانات دجاجة أو غيره، فتروح له بالحنطة تقول له هاك دجاج وطيني حنطة، يقول لك أنا ما أريد دجاج، فما يعني ما راح تلقى شخص يعطيك السلعة اللي أنت ترغبها، بينما لو كانت نقود، لا نقود يعني بعد أي شخص تجي تدفع له نقود وتأخذ مقابلة. صعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت من خلال ماذا؟ من خلال النقود. أما أيضا يعني لأنه صارت هذه النقود تمثل القيمة الموحدة، المقياس الموحد للسلع كلها. ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. هاي ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. هاي ايش قد قيمتها؟ 1000 دينار. فصار ال1000 دينار يمثل قيمه لمن؟ لجميع السلع. كما اصبح من الميسور تقدير قيم الاشياء بسهوله، وايضا تجزئتها، هاي النقطة الأولى، تجزئتها الثانية مقياس العام. المهم فإذا يقدر يجزئ، فبدل ما يدفع يعني يدفع نص الفرس مالته من أجل شراء حنطة، خو صار يدفع فلوس وقابل للتجزئة وماكو أي مشكلة. هنا سيد الشهيد يقول بأنه هذه الوكالة اللي حصلت صحيح سقطت هالإيجابيات الضخمة وقدرت أن تنقل الناس من وضع إلى وضع آخر، وهذا الوضع الآخر يعني يغني، حاول أن يسد حاجات البشر الناشئة من المشاكل الطبيعية. يقول ديش مشاكل طبيعية، فالورق والنقد قدر يسد. طبعا الورق هم أسهل من الذهب، العملات الورقية، وهم بدأت في الصين في البداية كانوا يكتبون مكاتبة أنه إيش قد ملكية التاجر، يكتبها ورقة ويأخذها، وبعد فترة صاروا يتعاملون من خلال يعني هذه الورق. ثم هناك مصارف أوروبية بدأت تستخدمهم نفس الشغلة، وبعضها مر بأزمات لأنه كان يقدم أوراق أكثر مما يملك وهكذا، يعني كلام مطول. فرغم هذه التسهيلات والفائدة الكبيرة جدا، إلا أن هناك مشاكل إنسانية نشأت بسبب هذا الوسيط اللي هو النقد. وهذه المشاكل طبعا يقول الحالة الأولى أنه ما صار حد فاصل بين البائع، أو صار حد فاصل بين البائع والمشتري، فصار المشتري مشتري يدفع فلوس، بينما بينما البائع يقدم سلعة، فصار واضح هذا بائع وهذا مشتري. ولهذا احنا من نعرب الفقه البيع نعطيه تعريف يكون مشمل المشتري، المشتري يكون خارج عن الدائرة، لأنه هذا يقدم سلعة، هذا هم يقدم سلعة، فماكو أي فرق، لازم هذا يقدم مال، أموال يعني بمعنى نقود. فإذا انفصل الباع عن المشتري وصار هناك وساطة، والوساطة يقوم بها منه، يقوم بها النقد. هذه الوساطة أدت إلى تأخير الشراء عن البيع. يعني أنا من أبيع سلعة قبل بالمقايضة، أنا بنفس اللحظة اللي أبيع بيها السلعة أشتري سلعة أخرى، لكن لما صارت مسألة فلوس، صرت أنا أدفع السلعة أريد أبيعها، بعتها أخذت الفلوس ضميتهن وين؟ في جيبي، فصرت أخزن الأموال لأن أخر الشراء. وجيد هاي رغم أنه بيها فائدة أنه أخرت الشراء، لكنه راح تنشأ مشكلة أخرى، أن هذه الأموال اللي حصلتها صرت أجمعها وأكدسها عدي، من كدستها وجمعتها يعني عطلت حركة التجارة، البيع والشراء والحركة عطلتها، يعني جمعت الفلوس هاي كنزتها خليتها عدي، يعني عطلتها، بينما الحالة السابقة لا، كانت حركة مباشرة وفعالية مستمرة، هنا لا، صارت أموال مكدسة. وهاي الأموال المكدسة الإسلام مشكلته هي الأموال المكدسة، ما يقبل أن تكون الأموال مكدسة. ليش؟ لأنه هاي مشاكل راح تنشأ مشاكل كبيرة جدا من اكتنازها. لهذا يجي يفرض الإسلام على الذين يكنزون الذهب والفضة، يفرض عليها زكاة، والزكاة مو سنة واحدة، يظل كل سنة يأخذ من عندها، بحيث ما يبقي لو وقت هي نفسها مضمومة ما يبقيها، ما يريدك تكتنز أموال، ما يريدك تبقي الأموال عندك في البيت، يريدك تروح تحركهن، تروح تشغلهن، تروح تدخل بهن مضاربة، شغلهن، نميهن، حرك الناس، حرك العمل، لأن هاي إذا سحبت الأموال وكدستها بجيبك، يعني معناته أنه أنت سلبت القدرة الشرائية عن الناس، معناته أنه الناس المستضعفين ما صارت عندهم قدرة على ماذا؟ على أن يشترون ويعني يحصلون على يعني معيشتهم. هذا الأمر يعني يتضح بشكل موسع، يعني لو تحدثنا عن الأموال بشكل عام. فالبائع يتخلص من سلعته في المبادلة، لا ليظفر بسلعة أخرى، بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام. يعني النقد موصوف بأنه الوكيل العام عن من؟ عن السلعة. فراح تنشأ ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسدا في تلك النقود. ثم بعد ذلك يقول في أي سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتنازها، لأن أكثر السلع تنقص قيمتها على طول الزمان، إذا يخلي أي سلعة يضمها تتلف، بينما النقود لها عندها قابلية أن تبقى، وقد يتطلب الاحتفاظ بها وبجدتها إلى نفقات عديدة. إذا ما إنسان كنز في بيته سلعة، قد مثلا حيوان يروح دائما ينفق عليه أو على مود يحافظ عليه ويتعب ويخسر على مود يحافظ عليه، بينما النقد عنده قابلية البقاء أنه يقدر يكنزه. فإذا حصلت هاي الاكتناز بالنتيجة راح يؤدي إلى سحب هذا النقد عن مجال التداول، صار محفوظ عنده، فراح يعني يؤدي إلى يعني شلون سلب القدرة الشرائية عند الناس، خصوصا عند الناس اللي ما عندهم قابليات، فراح يصير اختلال بين كمية العرض، عرض السلعة، وكمية الطلب طلبها. وهاي يعني هي نفسها صارت النقود هم قابلة للعرض والطلب، هي نفسها، بحيث أنه الآن حالات التضخم اللي يصير وحالات يعني حالات التضخم يصير أموال كثيرة جدا لكن ما عندها قدرة شرائية، يتحدثون عن فنزويلا الفلوس بالموجود خلافا للخطط اللي يرسمها إلي صندوق النقد الدولي. مثلا ان يعقد اتفاقيه ويا الصين. الصين ايش قالت؟ قال بانه انا تعاملاتي ما راح اتعامل وياك عن طريق الاموال والنقد، فانا ما راح اصير خاضع لحركه النقد صعودا وانما عن طريق النفط، انت تجي تدفع لي نفط وانا اجي اسوي لك مشاريع كبيره في البلاد. هذا معناته شنو؟ معناته انه راح تخرج عن السياسة المباشرة لصندوق النقد الدولي، معناته راح هواي اكو اشياء تجي تصير وين في البلد خارج النطاق. يمكن ان ينهض البلد، ممكن ان ينهض البلد لو كان عليه ناس يعني عندهم رغبة في انهاضه او ما ملتهين بالفساد عموما. فاذا هذا في الحقيقة هو جملة من مشاكل النقد، هي هاي المشاكل انه كيف يمكن ان يسيطر هذه الدول العليا الكبرى عليه من على هذه الدول، وبالنتيجة تأثر على أن تجعل يعني مثلا هاي دولة أفريقية مالاواي اشتي تقريبا اسمها دولة أفريقية كانت ملتزمة بسياسة صندوق النقد الدولي، أدت بها إلى مجاعة كبرى، عاشت مجاعة كبرى، آخر شيء حرقوا السياسة يعني الخريطة مالتهم أو الوثيقة مال صندوق النقد الدولي، والرئيس بدأ يشعلها، ثم بعد ذلك قرر انه تزرع الناس لانه الزراعه محدوده واكو اشياء محدوده وفقا التزاما بقواعد صندوق النقد الدولي. هاي مشاكل كلها تنشا من هذه العمله. فاذا المشكله البشريه، المشكله الانسانيه الحاصله هاي تحصل منين؟ تحصل من هذا الوسيط اللي حاصل بين البيع، يعني بين التداول بين البائع والمشتري. إذن هذه مشاكل احنا ما نريد نقول بانه النقد باطل، النقد مو صحيح، وانما نريد نقول بانه كون الانسان يستغلها بالاستغلال الصحيح. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين. الله تم الجزء الاول.
الحمد لله.
السلام عليكم. اليوم ضيفه